إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل جعل الإسلام شاملا والمسلم متعبد في حياته كلها بدين الله عز وجل، لأنه لم يكون في ساعة من الساعات ليس عبدا لله. ما دام لا يمكن ذلك، وما دام لا يمكن للمسلم أن يخرج عن العبودية لله عز وجل لا في زمان ولا في مكان، ما دام الأمر كذلك فينبغي أن يتعبد لله عز وجل بحياته كلها. إن أمكن أن يخرج من تلك العبودية فربما قلنا بأنه يمكن أن يخرج عن التعبد لله عز وجل، لكنه ليس بحاصل. وعلى هذا فالمسلم عبد لله عز وجل في جميع أعماله، بدءا بأعمال القلب وعبادة القلب والعبادة التي أمر الله عز وجل بها من الصلاة والزكاة والحج والصيام من أركان الإسلام، وكذلك في معاملاته ينبغي أن يكون عبدا لله عز وجل مطيعا لله مبتعدا عما نهى عنه ربنا، وكذلك في أخلاقه. ولذلك الإسلام دائرة متكاملة تحيط بالعبد في جميع أفعاله وأقواله وتصرفاته وأخلاقه، لا بد أن ينضبط بالإسلام، لا بد أن يمشي مع شرع الله عز وجل. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس وإماما في جميع أحواله، لكن الناس وقعوا في انفصام عجيب بين العبادة وبين المعاملة. بعض الناس في الزمن المتأخر فصلوا بين الإسلام كعبادات وبين الإسلام كمعاملات. والإسلام كما قلنا كل لا يتجزأ. لو أتيت إلى إنسان وشطرته إلى نصفين فقد أفسدت حياته وقد أهلكته. والإسلام كذلك يقوم على عدة أمور، يقوم على عبادة ويقوم على معاملة. ولذلك كتب الفقه بيّنت ذلك، بل القرآن قبل هذا بيّن أحكام المعاملات وأحكام الأخلاق وغيرها. وكما وقع مع الجاهليين أنه عندما جاء الدين الحنيف كانوا يتعاملون بمعاملات بعضها مباح وبعضها حرام، فحرم الله عز وجل عليهم بعض المعاملات التي كانت منتشرة بينهم كالربا. الربا كان معاملة رئيسة عند الجاهليين، وكان جل معاملاتهم يدخل فيه الربا، حتى أن أحدهم إذا أقرض قرضا فإنه لا يقرضه إلا بالربا، وإذا تأخر صاحب القرض فإنه يؤخره بزيادة من الربا، فيقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي الآن وتأتي بأموال الآن وإما أن تربي فأزيد عليك مبلغا آخر. فربما أسلفه 100 دينار بربح أو بربا إلى 150 إلى شهر أو شهرين، فإذا جاء الأجل قال أعطني 150، قال ليس معي، فيخيره بين أمرين، فيقول له إما أن تقضي وتعطيني 150 وإما أن تربي أي أن تزيدها، فربما قال له أزيدك إلى 200 أو اجعلها 200 ودعني شهرا أو شهرين بحسب كمية المال وبحسب المدة التي يريد تأجيلها، فما يتركه إلا وقد زاد، وما يزال كذلك حتى يتضاعف المال ربويا، وإذ به قد أعطاه 100 فربما حصل عليها 1000 بعد مدة بسبب المرابات وبسبب التأجيل. ولذلك نهاهم الله عز وجل قال ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي أنهم كانوا يضاعفونه، وليس مراد الله عز وجل والله أعلم بمراده أنه ينهاهم عن الربا أضعافا ولا ينهاهم عن الربا القليل، ولكن لأنهم كانوا في غالب أحيانهم يتعاملون بالربا أضعافا مضاعفة فذكر المضاعفة هنا من باب الغالب وليس من باب القيد، أي أنه الربا محرم قليله وكثيره ويزداد كلما يزداد وزره كلما تضاعف كما كان يقع عند الجاهلين. ولما حرم الله عز وجل عليهم الربا من جاهليتهم وتلبيسهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، كأنهم يتعجبون لما عاشوا على جاهلية وباطل وفساد استمروا ذلك حتى أصبح في دمائهم، وأصبحوا لا يتصورون العيش دون ذلك كما تتصور الجاهلية الحديثة أن الاقتصاد لا يكون إلا بالربا فكتصور الجاهليين، وقد عاش المسلمون ما يزيد عن 1000 عام دون التعامل بالربا وعاشوا في راحة وفي نعمة، وإنما جاء الحريق مع الربا التي نشرها اليهود في العالم حتى أصبح منتشرا في المعاملات بين الناس، وكان سببا في فساد الاقتصاد العالمي، وهو سبب من أسباب الغلاء وسببا من أسباب ارتفاع أسعار الأشياء، فهو جزء من المشكلة وليس حلا أبدا، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا فلا شك في فساده ولا شك أنه ليس فيه مصلحة للناس. ولذلك لما أصبح الاقتصاد بهذه الصورة وأصبحوا يتلاعبون بأموال الناس وبأقوات الناس أصبح الناس في حريق، وأصبحت الدنيا في سعار، ولم ترتح برباهم ولم ترتح بتلك المعاملات التي أتوا بها والتي نشرها اليهود المفسدون في الأرض، لأنهم يريدون أن يستغلوا الخلق ويستغلوا الناس وينهبوا الناس بصور الربا وبغيرها من المعاملات التي اخترعوها وابتكروها وألزموا الناس بها، فأصبح الناس تحت وطاتهم وتحت ملكهم، فيزداد الناس فقرا ويزدادون غنى، وتزداد الأرض فقرا ويزدادون جمعا للأموال وغيرها، وتلك قاعدة هؤلاء النهابين وهؤلاء الرأسماليين الذين نهبوا الدنيا وأقاموا الحروب وأقاموا الدنيا وأقعدوها من أجل المال، ليس عندهم مبدأ وليس عندهم دين وليس عندهم قضية وليس عندهم مرجع، وإنما هو التلاعب بالناس من أجل الأموال ومن أجل أن يصبحوا أكثر ثراء ويصبح الناس أكثر فقرا، من أجل أن يحصلوا على اللقمة حتى من فم الفقير، حتى مؤسساتهم التي كالأمم المتحدة وغيرها تعلن بعض الأرقام التي تفضح ما فعلوه، أصبح غالب أهل الأرض في عصر من المفترض أن يكون عصر راحة للبشرية، أن يكون عصر ازدهار، عصر تقدم العلوم، عصر تقدم التقنيات، وأصبحت ثروات الأرض وخيراتها بسهولة يمكن أن تستخرج، ولم يكن ذلك ممكنا سابقا، أصبح ما في الأرض من بترول، وأصبح ما فيها من معادن مختلفة من ذهب وفضة ويورانيوم وغيرها، أصبح لديهم الآلات وأصبح لديهم الإمكانات وأصبح العلم سببا ميسرا لكل ذلك. كان من المفترض أن تدخل البشرية في نوع راحة وفي نوع رفاهية وفي نوع سد الحاجات التي كان من المفترض، والله سبحانه وتعالى جعل في الأرض أقواتها، لم يجعل الناس عددهم أو ما يحتاجون له من الطعام والشراب والحاجة، لم يجعلهم أكثر مما في بطن الأرض من الخيرات، وإنما جعل الله عز وجل في الأرض أقواتها وكنوزها بما يكفي الخلق وأضعاف الخلق. ولكنك تسمع الدعاوى بأن الأرض لا تكفي، وبأن الإنتاج لا يكفي، وبأن بينما هناك دول ممنوعة من أن تنتج ومن أن تعطي ومن أن تفعل، فلما منعت تلك الدول؟ ولما قللت بعض الدول إنتاجها؟ ولما رمى بعضها بإنتاجه في البحر؟ الصور تشهد عليهم الفضائيات في تصوير الطعام وهو يلقى في البحر، تلقى الفواكه وتلقى الحبوب وتلقى الثمار الطيبة في البحار. لماذا؟ حتى لا ينخفض السعر وحتى يبقى مرتفعا ويجوع من يجوع في الأرض. ثم تأتي الأمم المتحدة بعد ذلك وستعلن بأنه في تلك السنة سيصاب بالمجاعة ملايين، عدد من الملايين من الناس. فماذا صنعتم لهم؟ من الذي أجاعهم غير هذه المؤسسات التي ترمي الأموال في البحر من أجل أن يزداد السعر، من أجل أن يزدادوا غنى، ولكن يجوع من جاع في إفريقيا وفي مجاهل آسيا وفي غيرها من القارات، وترى المجاعات على الناس وترى الرفاهية عند الآخرين، وتجد أن المسألة ليس أن الأرض ليس فيها خير، فالله عز وجل حكم عادل، لكن الظلم من البشر، فالله عز وجل ملأ الأرض بالخيرات. كم في البحار من أسماك، وكم فيها من أنهار، وكم فيها من محيطات، فاليابسة في الأرض أقل حجما من البحار التي تملأ الكرة الأرضية. وهذه البحار التي تملأ الكرة الأرضية سواء كان من الماء العذب أو من الماء المالح، من البحار أو الأنهار أو المحيطات، تمتلئ تلك البحار وتلك المحيطات وتلك الأنهار تمتلئ بالثروات، تمتلئ بأنواع الأسماك وغيرها. فهل أصبح الناس جوعا بسبب قلة ما في الأرض، وأن الله عز وجل خلق الخلق اعتباطا، وأنه ليس هناك في الأرض ما يمكن أن يطعم الناس؟ إنهم يقولون ذلك حتى يسكتوا الجوع والفقراء، وحتى يقيموهم حجرا، كأن السبب أن الأرض لا تنتج، وتعلن أرقام ويتكلمون لأن كأن الأرض لن تنتج ولن تعطي الناس، وبالتالي فليتحمل الجوع، وليمت من يمت، ولا يجد الطعام من لا يجده. لكنهم عندما تراهم وهم يلقون بالفاكهة، وعندما تراهم وهم يلقون بالحبوب في المحيط الأطلنطي وفي غيرها، وحدث ذلك في الولايات المتحدة وفي كندا وفي غيرها من الدول الكبرى، إنها عندما ترى أن ذلك الفائض أنها لو صدرته أو لو أعطته لبعض البلدان بأن السعر سينخفض، لا، ستلقيه في البحر. فالأسماك أولى من الناس، إنها تريد أن تطعم الأسماك. وليجوع الناس وليمت الناس، ثم ندعي بعد ذلك الحرية والرفاهية والديمقراطية والراحة والسعادة، وأننا في عصر الحرية وفي عصر الرحمة التي بلغ فيها الإنسان ما بلغ. وأنا أعتقد أن الإنسان ما وصل إلى الوحشية في عصر من العصور ما وصل فيه مثل ذلك العصر، إن هذا العصر أصبح عصر الوحشية، أصبح عصر الهمجية. يعيبون على الإنسان الأول عندما يصورونه لأولادنا في أفلام الكرتون وفي غيرها، يأتي لك بإنسان يعني مشوش، ولعل هذا الإنسان الأول كان على الاستقامة وكان أحسن أخلاقا، وكان ربما لو كانت اللقمة في يده ووجد الجاهل قسمها إلى نصفين لأن يرمي ما فاض عنه في البحار، ثم بعد ذلك لا يفيدنا إلا بإعلان أنه سيجوع في تلك السنة مئات من الملايين، وأن الأرض سيهلك فيها عدة ملايين بسبب الجوع والمجاعات حاصلة عندما تذهب إلى إفريقيا أو إلى آسيا أو إلى غيرها من القارات التي تسمى قارات العالم القديم المنكوبة، تجد الجوع وتجد المجاعات وتجد. أما عندما تصل إلى الأمريكتين أو عندما تصل إلى أمريكا الشمالية أو تصل إلى أوروبا فإنك تجد الوضع متغيرا، فهذا هو الإنسان الأعلى والإنسان الأول. أما بقية البشر فهم حيوانات لديهم لا قيمة لهم، وإنما أهم شيء أن يأكلوا ويتمتعوا ويتنعموا ويلقوا ما بقي عندهم في البحار، وإن كانت تلك الثروات نهبوا وصولها من هؤلاء الفقراء والمساكين بالاتفاقيات وبغيرها، ونهبوا ثرواتهم من البترول والغاز وغيرها، ثم بعد ذلك فليجوعوا فليسألوا فليطلبوا، ولن يلقوا منهم إلا تلك المعادلات وذلك الكلام وتلك الخطب الرنانة واجتماعات الأمم المتحدة وغيرها، لكن لن يجدوا منهم طعاما ولن يعطوهم شيئا، لأنهم كانوا أغبياء وبلداء، لأنهم سمحوا لهم أن يسحبوا أقواتهم وسمحوا لهم أن يسحبوا المواد الخام، ثم بعد ذلك جاءوا يطلبونها ويشحتون منهم ويسألونهم، هذا ليس بمعقول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمورنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الملك العدل، الحكم الحق سبحانه وتعالى، لا يظلم ربك أحدا، وإنما هو الحكم العادل سبحانه وتعالى، يقضي بين الناس، وهو الرزاق الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ونصلي ونسلم على الإمام البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما أشرنا في أول كلامنا أن الإسلام جاء بترتيب معاملات الناس، لم يأتي الإسلام لمجرد المسجد فقط، وليس الإسلام كالنصرانية. النصرانية عندها أن العبادة أو الدين في الكنيسة، وإذا خرج فعل ما فعل، ليس عليه عبودية وليس عليه عبادة وليس عليه تقوى إلا عندما يدخل الكنيسة عند الصلبان وغيرها من الصور التي يعبدها من دون الله عز وجل. لكن الإسلام الدين الحق ليس كذلك، لأنه حقيقة كبرى، لأن المسألة كما بينا في أول كلامنا أننا عبيد لله عز وجل، فكيف يعقل أن نكون عبيدا لله في المسجد وإذا خرجنا أصبحنا شياطين؟ لا يمكن أن يكون ذلك حكم الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون ذلك شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولكن كل عاقل يعلم أنه ما دمنا عبيدا لله عز وجل فنحن عبيد لله في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة وفي جميع الأفعال. لذلك ينبغي أن يتنبه إخواننا إلى أن هناك أحكاما للمعاملات يغفل عنها بعض الناس، ينبغي أن يتعلمها البائع والمشتري، ينبغي أن يتعلمها التاجر، حتى لا يقع في معاملة فاسدة نهى عنها الشارع، وحتى لا يقع في الربا ويصبح مخالفا لأمر الله عز وجل في كتابه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فنريد أن ننبه الناس إلى أنه ليس الدين عبادة فقط، الدين يشمل جميع أحوال الإنسان، حتى الزواج، حتى في بيته، حتى في عمله، حتى في شارعه، حتى في دكانه، حتى في تجارته، حتى في وظيفته، حتى مع أولاده، حتى مع زوجه. يحكمنا الإسلام حكما شاملا، وليس معنى ذلك التضييق علينا ولا التعقيد، وليس معنى ذلك التعب والإرهاق، ولكن معناه الانسجام مع ما آمنا به من أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما دمنا آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فينبغي أن نلتزم بمقتضى ذلك، فإن العاقل لا يعتقد أن شهادة الإسلام أنها مجرد كلمة تقال ثم يفعل الإنسان ما يشاء، لكنه عقد، لكنه عهد، لكنها معاقدة بينه وبين الله عز وجل. عندما يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فإنه يعلن عقدا وعهدا وعزيمة مع الله عز وجل أن يلتزم بأمر الله عز وجل، وإذا زل فإنه يعود إلى الصراط المستقيم، فسرعان ما يغفر له رب العزة تبارك وتعالى. وتفصيل الكلام على المعاملات ربما نشير إلى بعض رؤوسها حتى تكون إشارة للنبي يتنبه إليها ويفتح بعد أو يسأل بعد ذلك عن المعاملات، لأن بعض الناس لغيبة ذلك عنها ربما تعتقد أن المعاملات ليس لها ضابط وليس لها قواعد. لا، بل ضبطت الشريعة الأحكام المختلفة من بيع وشراء وتجارة وغيرها بقواعد مبسوطة في كتب الفقه ربما نشير إليها إشارات إلى مسائلها الكبار، ونحيل الناس إلى مراجعة أهل العلم والقراءة في بعض الكتب الميسرة، لأن كل إنسان يمارس شيئا يجب عليه أن يضبطه بضوابط الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فسره العلماء لم يقولوا بأنه يجب على كل مسلم أن يكون عالما متبحرا في الكتاب والسنة يفتي الناس، ذلك ليس في طاقة الناس، وإنما فسره العلماء بأنه العلم الواجب وجوبا عينيا، أن كل مسلم ينبغي أن يضبط عقيدته وعبادته ومعاملته بحسب الشرع بحسب حاجته إلى ذلك. فإن كان يتاجر ويتعامل في البيع والشراء فيحتاج إلى تلك الأحكام، وإن كان يريد أن يحج فيحتاج إلى معرفة أحكام الحج، وإن جاء الصيام فيحتاج إلى معرفة أحكامه، وإن كان لديه مال يحتاج إلى معرفة أحكام الزكاة، وبالتالي يقبض. أما العالم فيكون عالما بالأبواب كلها سواء احتاجها أم لم يحتاجها حتى يرجع إليه الناس. أما عامة الناس فيحتاج إلى أن يعرف الأمور الضرورية التي لا تستقيم حياته إلا بمعرفتها، وأن يعرف أحكام المعاملات التي يتعامل بها. فإن كان هناك معاملة أو شيء لا يتعامل به فربما لا يحتاج إلى أحكامه، كان يكون ليس لديه مال فلا يلزمه أن يتعلم أحكام الزكاة، فإذا اكتسب مالا وأصبح لديه أموال يحتاج إلى معرفة أحكام الزكاة، وربما لا يكون مستطيعا للحج، فإن استطاع وأقدم على الحج وقدم له فينبغي أن يتعلم الأحكام حتى لا يتخبط. كذلك إن كان لا يتاجر وليس له في البيع والشراء فربما لا يحتاج إلى معرفة إلا القليل الذي يحتاجه كمشتر، أما إن كان بائعا أو تاجرا كبيرا فيحتاج معرفة بعض التفاصيل التي تلزمه التي تدخل في صميم عمله. وهكذا كل إنسان يقوم بعمل يحتاج إلى معرفة ما يتعلق بأحكامه حتى لا يخالف أحكام الشريعة الشريفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين صلاحا لا تفسد بعده أبدا، اللهم أصلح قلوبنا صلاحا لا تفسد بعده أبدا، اللهم أصلحنا وأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا وإخواننا، اللهم ارحمنا برحمتك رحمة واسعة يا رب العالمين، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا الرحمات يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إننا شيء فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم سعنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم أذهب الداء والمرض عنا، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم أذهب عنا الأمراض والأسقام وأصح أبداننا يا رب العالمين، وارزقنا صحة طيبة. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمواتنا، اللهم ارحم أموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم صب عليهم الرحمات، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم غيثك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم بارك في الزروع وفي الضروع وفي الأولاد وفي الأزواج وفي الآباء وفي الأمهات، اللهم بارك فينا بركة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا نافعا غير بار برحمتك وفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا جبار السماوات والأرض، اللهم عليك بعصبة يهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بعصبة يهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل قلوبهم وديارهم بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم ردهم عن إخواننا خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم رد عنهم الأعداء والكائدين، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم يا رب العالمين، اللهم حرر بلاد الصومال يا رب العالمين، اللهم رد عنهم الحبشة بحولك وقوتك، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حلالا طيبا، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا لما أنزلت إلينا من خير الفقراء، فاللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حج بيتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حج بيتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حج بيتك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح هذا البلد ورد عنه الأعداء بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم من كاد لهذا البلد فاجعل كيده في نحره ورده خائبا خاسرا بحولك وقوتك يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين، ورد عنها الأعداء والخائنين والكائدين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.